الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم، المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وقد خالف في ذلك سائر قومه حتى وإنه تبرأ من أبيه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إبراهيم أبو الأنبياء، وهو ممن هداهم الله، وهو ممن أمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، أولئك الذين هداهم الله ثم أمر الله نبيه أن يقتدي بهم كما في آيتين في كتاب الله. وإبراهيم إمام الموحدين، تعلق به المحق والمبطل، والأصيل والدخيل، وصاحب الملة والدين، وصاحب الشرك والخرافة، فتعلق به مشركو العرب، وتعلق به اليهود والنصارى، وجميع الأنبياء في من قص الله تعالى علينا إنما هم من ذريته. فإبراهيم عليه السلام ممن تبرأ من حوله وقوته أولا، ثم تبرأ من كل شرك، فلم يشرك بالله جل في علاه طرفة عين، مدحه الله عز وجل في آيات كثيرة، وربط اسمه بالإسلام وبالتوحيد في مواطن عديدة. فقال الله عز وجل: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، الحنيف هو المائل. فاتبعوا، الخطاب لأمة محمد، أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال الله عز وجل: وما كان من المشركين. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ولذا لما قال الله له أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ولذا تبرأ إبراهيم من أبيه لما أشرك، ومن قومه وخواصه، فقال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الله بعدها مباشرة: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ونحن من عقبه، وهذه الكلمة وهي التبرؤ من الشرك والمشركين باقية في عقب إبراهيم إلى يوم الدين، فهو سيد الحنفاء وإمام الأنبياء، بل هو شيخهم كما في بعض روايات البخاري كما ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الإفهام، قال في بعض روايات صحيح البخاري عن إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ الأنبياء، هو إمامهم، هو إمام الموحدين. الآيات التي معنا كما ذكرنا جاءت نتيجة لما تقدم، وجاءت في سياق فيها الرد على أهل الكتاب تعلق بباطل بإبراهيم، وما يأتي يكون ذلك أوضح وأجلى على وجه يعني لا يحتاج لكبير عناء معنا، فالآيات صريحة جدا في بيان فكاك اليهود والنصارى بما طرأ عليهم من تغيير وتبديل في الجذور والشرك بالله رب العالمين، فإن إبراهيم عليه السلام بريء منهم. فهذه مقدمات ذكرها الإمام ابن كثير بين يدي ذكر السياق، تبين معنا نحن من السياق السابق التدرج في فضل إبراهيم وفي مناقب ومآثر ومفاخر إبراهيم عليه السلام، ثم جاءت النتيجة أن الذي يرغب عن ملة إبراهيم هذا أمر مستنكر لا يتصور إلا في حق من كان سفيها، من اختلط عنده جهل مع حمق مع رؤونة. نأتي لذكر الآيات.
فقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره وبتركه الحق إلى الضلال ومخالفة طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فأي سفه أعظم من ترك طريقة إبراهيم ومسلكه وملته واتباع طرق الضلالة والغي. وقوله تعالى
الذي يتأنى ويتأمل وينعم النظر شديدا في تفسير قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يرغب عن قلنا يتجاوز، يرغب عن نقيضها يرغب فيه، يرغب عن يتجاوز. الذي ينعم النظر جيدا في هذه الآية يجد أن ملة إبراهيم لها سمات، وأن هذه السمات مهمة، وهذه السمات هي في الحقيقة لسيقة جدا بالنص الشرعي، هذه السمات لصيقة جدا بكل نص ورد من عند الله. فملة إبراهيم هي الإسلام، قال ملة إبراهيم هو سماكم مسلمين. هذه السمات لو تأملنا جيدا الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم نستطيع أن نذكر عدة سمات يتضمنها يرغب عنه. السمة الأولى التي نستطيع أن نذكرها ضمنها الآية الحاكمية، فالنصوص الشرعية تحكم على كل شيء، الإنسان إن ترك لنفسه يشرع لنفسه الإنسان صاحب رغبة، والمشرع إنسان سيحابي نفسه، بخلاف الشرع الذي يأتي من عند الله. فالنص الشرعي الذي يأتي من عند الله هو حاكم وليس بمحكوم، دائما حاكم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. يمكن أن نفهم سمة أخرى، إذن من يرغب عن ملة إبراهيم استبدل ملته بملة أخرى، جعل ملة حاكمة ولم يجعل ملة إبراهيم هي الحاكمة، يمكن أن نستنبط سمة أخرى مهمة، أن ملة إبراهيم عملية قابلة للتطبيق، من يرغب عنها تحول إلى غيرها. فملة إبراهيم ملة عملية. ممكن نفهم سمة ثالثة من سمات ملة إبراهيم، أن ملة إبراهيم فيها العصمة، ما عداها فيها سفه نفس. ملة إبراهيم معصومة عند الله، ملة إبراهيم هي الدين الذي أملاه إبراهيم ولم يتغير ولم يتحرف. يمكن أن نفهم سمة رابعة من سمات ملة إبراهيم، أنها شاملة تشمل الخلق كله. يمكن أن نفهم سمة خامسة من سمات ملة إبراهيم، أنها ثابتة، والثبات غير شمول. وأظن لو أن باحثا جادا حصر المخالفات التي تقع بقسميها، تأصيلي تقعيدي تنظيري علمي أو العمل التطبيقي، فجميع المخالفات مردها إلى عدم ضبط وحذق لهذه السمات. الذين يعتقدون أن بعض الخلق إذا وصلوا لدرجة رفع عنهم التكليف والنصوص لا تشملهم خالفوا ملة إبراهيم. الذين يعتقدون أن الشرع يتغير ويتبدل وأنه لا يستطيع أن يجاري المستجدات التي تقع في الحياة خالفوا ملة إبراهيم. الذين يفهمون الدين فهما نظريا تخيليا فلسفيا لا يمكن أن يطبق في الواقع، هذا خالف ملة إبراهيم. الذي يشك فيما ورد في الشرع وينظر ويتلقى الأوامر الشرعية من الكتاب وصحيح السنة بنفس فيها رخاوة وفيها شك وأنها ليست من عند الله وأنه لا عصمة فيها وأن الظنون والأوهام تحيط بها أو قد تمسها من قريب أو بعيد، هذا خالف ملة إبراهيم. فملة إبراهيم ملة ورثها كابر عن كابر، ومن رغب عنها وتجاوزها إنما هو سفيه أحمق أرعن جاهل. وأهل العلم والرزانة والتزكية وأصحاب الأخلاق والنفوس المطمئنة ممن استسلمت قلوبهم وعقولهم واتسعت واطمأنت لما عند الله، هؤلاء هم أصحاب ملة إبراهيم. لو رحنا نعدد المخالفات التي يمكن أن تنضوي تحت السمات السابقة لا يمكن لنا محصرها إلا بعد تأمل من جهة وبعد عد مفردات تكاد لا تنتهي، لعل بعضها برز للوجود وبعضها لم يبرز للآن. والشرع من طبيعته كشأن الخير أنه يحوي الكليات، ثم بعد هذه الكليات تتفرع عنها الجزئيات. فملة إبراهيم ما ينبغي أن يرغب عنها في التحاكم، لا يرغب عنها في العمل لأن فيها العصمة، لا يرغب عنها أحد لأن فيها الشمول، لا يرغب عنها في وقت من الأوقات لأنها ثابتة، فهي ثابتة جذورها في الأرض وفروعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ملة إبراهيم التوحيد كشأن كلمة التوحيد. فمن يرغب عن ملة إبراهيم تشمل التحاكم، تشمل العلم وتشمل العمل. احتار من كثير من اختيارات الفقهاء لما مثلا يذكرون أشياء في فروع المسائل لما تريد أن تطبقها ما تجد لها مجالا مثلا، والملة ما ينبغي أن يرغب عنها، ينبغي أن يستجاب لها، يعني حتى في بدايات أبواب الفقه لما يذكر مثلا في مباحث الغسل مبحث التدليك، هل يجب على الإنسان أن يدلك بدنه؟ المالكية مثلا يذكرون وجوب التدليك مثلا، أنت لا تستطيع أن تدلك كل بدنك، تستطيع أن توصل إليك وكل كل ما كان بدنك؟ مش ممكن، يعني أمر غير عملي إلا بأن يساعدك غيرك. فالتدليك القول بركنيته في الغسل مثلا غفلة عن سمة من هذه السمات، وهي سمة إيش؟ أن النص الشرعي عملي يقبل التطبيق، فإذا ما قبل التطبيق دخيل أكبر. كل فهم لأي نص في كتاب وسنة على وجه يجعله لا يمكن أن يكون عمليا فهم دخيل على شرع الله وليس بفهم أصيل. من أين أخذنا هذا؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم في عمله، في تصوره، في التحاكم، في نظره للملة أنه لا يعتريها ظنون ولا أوهام، وأن هذه الملة ملة فيها عصمة من عند الله سبحانه وتعالى تدخل في كل شيء، حتى تدخل في جزئيات مباحث تذكر في علم الأصول أحيانا، تذكر في علم المصطلح أحيانا. يعني مثلا لمن يعني من علم المصطلح مثلا ما يذكر في مسائل، المعاصرون انشغلوا بجزئية حتى وجدت أن بعض الأتراك ألف رسالة دكتوراه حولها وهي منشورة، يقولون إن أيد العلم الحديث والوقائع المعاصرة ما ورد في أحاديث لم تثبت بالأسانيد الصحيحة هل تصحح أم لا تصحح؟ أشارت الباحثين للمسألة، وجود مفردات كثيرة في أحاديث ضعيفة وردت بأسانيد في كتب السنة لم تثبت، فيها انقطاع، فيها ضعف شديد، وعلم الحديث أيدها. لما نعلم أن من سمات النص الشرعي أنه حاكم وليس بمحكوم، فلا نقبل أن نجعل واقعا لاحقا حاكما على نص سابق. لا يمكن أن نسلب النص صفة الحاكمية وأن نجعله محكوما لإيش؟ أن نجعله محكوما لواقع. ومن هنا نعلم كثير من الخلط والخبط والزلل والخطل الذي يقع فيه كثير من المستدلين، إسقاط النص في بعض الأحيان على مسائل على وجه يجعل النص قد سلب خاصية من هذه الخواص، وهذا كله ينضوي تحت من يرغب عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم لها السمات الموجودة وهي السمات التي لا تنفك عن أي نص من النصوص. أول ما ظهر مسألة مثلا شكل الجنين وهي نوع من أنواع التي تسمى تلقيح الاصطناعي، إيش شكل الجنين؟ يعني شكل الجنين امرأة مبيضها سليم، القناة غير سليمة أو الرحم غير سليم، فالمبيض يبرز بويضة سليمة تلقح تزرع في رحم ثالث، في رحم آخر، في رحم امرأة أخرى، سموه هذه مسألة تأجير الأرحام. ووقع خلاف شديد جدا أن هذا الولد بعد أن يلقح من أبيه ويزرع في رحم امرأة أخرى لمن؟ فبعضهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. قال هذه المرأة الجديدة أحيت أرضا، أحيت شيئا مواتا، استدلال بعيد، هذه الاستدلالات بعيدة كلها ظنون، كلها ظنون وليست قائمة على أصول. الذي يتأمل ملة إبراهيم ويتأمل النصوص الشرعية بسماتها المعروفة لا يمكن أن يرغب عنها، يبقى قلبه مطمئنا إلى ما فيها. فأسعد الناس بملة إبراهيم من اتسعت صدورهم وعقولهم إلى خبر السماء وجعلوا خبر السماء وحيا. وهذا الوحي هو حاكم، هو عمل يقبل التطبيق إلى آخره. ما يعانيه المسلمون اليوم معاناة شديدة وتقع بسبب الغفلة عن مطاحنات في الفضائيات وفي الصحف والمجلات وفي المساجد، أن كثيرا ممن يسمون في هذا الزمان بالحرفيين ابتعدوا عن الوحي، هاجروا الوحي، شغلوا بالفكر، ابتعدوا عن ملة إبراهيم، رغبوا عنه، ما اتسعت صدورهم للوحي كما يحب الله، ورثوا أشياء، ورث الأخلاف عن الأسلاف أشياء، فأصبح الأخلاف همهم أن يسوغوا ويوجدوا ما يسمون بالمبررات. طبعا مبررات كلمة دخيلة على العربية، لا يوجد فعل ثلاثي اسمه رسم مبررة، صواب المسوغات. فالشاهد أن ملة إبراهيم هي وحي، والسعيد من رغب فيه في الوحي ومن لم يرغب عنه. لذا نحن نحب إبراهيم حبا جما، وديننا لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم أول ما يخرج البال صراط إبراهيم، ثم ذريته، ثم مرورا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، حتى من باب تعميق حب إبراهيم كرهنا البرص وأمرنا بقتله، الحيوان أبو بريس الذي يسمى سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوزغ، والنبي قال صلى الله عليه وسلم من يعني قتله بالضربة الأولى فله 40 حسنة، قال لأنه كان ينفخ على نار إبراهيم، قال لأنه كان ينفخ على نار إبراهيم. وفي صحيح مسلم عن عائشة كان لها رمح تقتل به الوزغ، يعني واضع في بيتها رمح خصيصا الوزغ، وهذا له صلة في إبراهيم عليه السلام، حتى الحيوان الذي كان ينفخ على نار إبراهيم لتبقى ولا تنطفئ نحن نكره هذا الحيوان ونحن مأمورون بقتله. فأصبحت ملة إبراهيم، أصبحت هذه الملة هي التي أمرنا باتباعها، هي التي تجسدت في شخص إبراهيم، فكان أمة قانتا لله حنيفا مسلما برئ من الشرك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هداه، النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، في كثير من العبادات ضحوا فإنها ملة أبيكم إبراهيم، بل يقع في القلب أن من بركة إبراهيم وحب الله لإبراهيم أن من كان لصيقا به وهي زوجته هاجر تعدت البركة لأزواجه وأبنائه وذريته، فنحن نسعى بسعي أمنا هاجر، وسعينا لأمنا هاجر هي من بركة إبراهيم، يعني هي بالتبع لا بالأصل، يعني نحن لا نتبع هاجر لذاتها، وإنما اتباعنا في مسعانا لهاجر لمساسها وقربها من إبراهيم عليه السلام. فدعوة إبراهيم عليه السلام دعوة ينبغي أن يرغب فيها ولا يرغب عنها، لا في الأصول العلمية ولا في القضايا العملية، وينبغي أن تبقى ثابتة شامخة، تبقى شاملة كل الخلق. إن نظرنا في الزلل الذي يقع في الأصول العلمية أو العملية أو المنهجية، إنما سببها غفلة عن أصول عامة وردت في ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. سبب هذا الأمر أن إبراهيم أسلم لله رب العالمين، تخلص من قوته من حوله من طوله، جاهد نفسه، اصطفاه الله، ثبت في المجاهدة والإخلاص، أصبح مخلصا، أصبح من المصطفين الأخيار، استجاب لأمر الله، أمره الله أن يذبح ولده فاستجاب. تخيل لو أن الله أمرك أن تخرج من شيء أنت تحبه، إبراهيم مثل يقتدى في الاستسلام التام لأمر الله. كثير من عقول الخلق لا تستسلم لأمر الله، بعض الناس يرغب عن ملة إبراهيم بعقله برأيه، بعضهم بقلبه، بعضهم بملذته وشهوته، بعضهم بأركانه وأفعاله. المطلوب أن تستسلم، أن كلك يكون مستسلما خاضعا لله عز وجل، تجمع نفسك بكل قوتك العلمية والعملية، ربي أوزعني أجمعني أن أشكر نعمتك، تكون مجتمع غير مفترق، فحينئذ تجد السعادة، تجد قلبك، وتجد بركة الوحي الذي تتبع. أما أن تستسلم في شيء وتترك شيء، حال كثير من الناس لا يجدون بركة الوحي، وإن وجدوها فأضواء كالأضواء التي تكون على الصراط، فالذي يعيش في أنوار وحي في الدنيا الله يثبت صراطه في الآخرة، ويثبت كلمته في القبر والبرزخ، وكلها وحدة متكاملة، ولا ينتبه لهذا إلا الموفق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. لمن يرغب عن ملة إبراهيم هو السفي، هو الذي سفه نفسه، هو الذي قال ظلم نفسه بسفهه، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، قال وسوء تدبيره، ترك تدبير الله له واشتغل بتدبيره لنفسه. العقل يتغير ويتبدل، الرأي اليوم الذي تستحسنه غدا تستبشعه، واليوم الذي تستبشعه غدا تستحسنه. إذا كان يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، إذا أراد أحدكم يعرف هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر إلى شيء كان يستحسنه فأصبح يستقبحه، شيء كان يستقبحه ثم أصبح يستحسنه، هذا الذي قد أصابته الفتنة. الذي على ملة إبراهيم ويحكم الوحي ثابت، لا يجزم بشيء لم يرد في الوحي. اليوم الناس زهدوا في الوحي، إذا لا يوجد إقبال على تعلم القرآن، لا يوجد إقبال على تعلم الحديث، لا يعرف الناس أهمية اللجوء للقرآن وأهمية اللجوء للحديث، حتى طلبة العلم تجد الواحد منهم يعيش ويموت ويشتغل في كلام البشر، يشتغل بنتاج قرائح الفقهاء والعلماء، بل تجد من الخلل المنهجي القويم، من الخلل المنهجي القديم الخطير الذي يخالف المنهج القويم، تجد أن بعض الناس بعض المؤلفين يكتب يقول لك الأدلة على ذلك: أولا قال فلان، ثانيا قال فلان، يذكر أكابر العلماء فضلهم، كلام العالم كلام يخص وقته يخص فهمه، لا يمكن أن يجعل حكم الشرع حكم النص الوحي كحكم كلام البشر. أنا نحتاج إن أردت أن تلزمني تلزمني بالوحي بغير الوحي لا تستطيع أن تلزمني. كلام العالم كلام يعتبر لكن ليس هو نص، ليس هو دليل. كلام البشر يحتاج للدليل وليس هو بدليل، وهكذا. لذا ملة إبراهيم الذي أبناه إبراهيم امتاز بهذه الأشياء لأنه أسلم لله رب العالمين، لأنه ما أتى بشيء من كيسه ولا من رأيه ولا من عقله، وإنما هو وحي أوحاه الله إليه. فلما استسلم تماما لله رب العالمين الله عز وجل أغناه بوحيه. فكان من يرغب عن هذه الملة كان هو السفيه الأحمق الذي ظلم والذي أساء التدبير وانتقل من الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال وخالف طريق من اصطفاه الله تعالى للهداية والرشاد. نعم.
وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا.
ما أجمل أن نفهم الشرع مع القدر وأن نعلم أن الله جل في علاه خلق الأنبياء واصطفاهم ووجد استعدادا في نفوسهم لامتثال أوامر الله جل في علاه. لذا من فقه عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى كان خلقه القرآن أن الله عز وجل خلقه على سجية توافق أوامر القرآن، فامتثاله لأوامر القرآن سجية وقعت بقدر الله، بقدر الله الكوني الذي وافقت قدر الله الشرعي، الذي وافقت قدر الله الشرعي كحال إبراهيم. حال إبراهيم لما قال أسلمت لله أسلمت لرب العالمين هذا اجتماع كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماع قدر الله الكوني مع قدر الله الشرعي. خلق الله إبراهيم وفيه استعداد لأن يستسلم لله رب العالمين استسلاما كاملا. وذكرنا أمس وإن شاء الله تذكرون أن السياق فيه التفات، قال: ولقد اصطفيناه. لو بقي السياق على نفس النسق لكان إذ قلنا له أسلم، لكن جاء السياق إذ قال له ربه أسلم. هذا السياق فيه إيش؟ فيه التفات. وسر هذا الالتفات أن المقام مقام ذكر مناقب إبراهيم، لكن المراد من هذه المناقب المراد الحط والتوبيخ لمن انتسب إليه ظلما وزورا. فلفت نظرهم إلى أن هذه المناقب أن الله قال له أسلم قال أسلمت. إيش المعنى؟ كما تقول العرب الخطاب لك: وافهمي يا جارة. إيش المعنى؟ هذا الالتفات له أهمية، أن الحط عليهم وأن توبيخهم سببه أنهم ما أسلموا كما أسلم. فالعدول عن الخطاب من ذكر الغائب إلى ذكر قال له ربه أسلم إشارة إلى أن الله قد قال له وقال لغيره، فكان هذا جوابه. فمن انتسب إليه ظلما وزورا ما تطابق جوابه مع جوابه، ما تطابق جواب من ظلم مع جواب من اصطفي واختار. ولله حكمة بالغة سبحانه. إذا قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، ما قال أسلمت له، قال له أسلم قال أسلمت، قال لرب العالمين. وهذا من تمام قوله أسلمت لرب العالمين ذكر الأمر ودليله، ذكر دليل أن هذا الاستسلام لا يكون إلا للرب. انتبه معي، ما قال استمت لله، قال استمت لرب، قال أسلمت لرب العالمين. فالرب الذي أسلمت له هو الذي ملكني، الرب هو سيدي، هو الذي رباني، هو الذي يدبر أمري. هذا أنسب من، فكأن استسلامه لله هو يشعر أن استسلامه فيه خروج عن حوله وقوته، بخلاف التأله تعبد. لو قال أسلمت لله يعني جاهدت نفسي فعبدت الله عز وجل، لكن قال أسلمت لرب العالمين، الله الذي دبرني يدبر شأني، الله الذي رباني. والتدبير والتربية أمر يتفاوت فيه الخلق، بخلاف الخلق والملك، بخلاف الملك والسيد، فهي شاملة لكل الخلق، لا يتفاوت الخلق فيه. ولذا قال أسلمت، ما قال فقط أسلمت، قال أسلمت لرب العالمين، ذكر الدليل على سر هذا الاستسلام، أن الاستسلام كان لرب العالمين، ما قال لله عز وجل. وهذا كما ذكرنا هذا فيه معنى مهم. نعم.
وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا ذلك. والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
إبراهيم زوجتان، سارة وهاجر، إسماعيل من هاجر، وإسحاق من سارة، إسحاق من سارة، وإبراهيم من هاجر، إسماعيل من هاجر، وهو الذي تركه عند البيت الحرام، ترك إسماعيل. والله إن ذكر سبحانه إسماعيل فمدحه فينعته باستقراء القرآن، ينعته بأنه عليم، بأنه حكيم. وإذا مدح إسحاق ينعته بأنه عليم. فالأخلاق في إسماعيل والعلم في إسحاق، وبقي الأمر موروثا إلى يوم الدين. إسحاق ينعت في القرآن دائما بأنه عليم واستقرأ القرآن، وإسماعيل ينعت في القرآن بأنه حكيم. فالحكمة والأخلاق في ذرية إسماعيل، والعلم في ذرية إسحاق. الشاهد أن الله عز وجل ذكر أن إبراهيم، وهذه الوصية في الحقيقة بليغة، هذه الوصية ووصى بها إبراهيم بالملة، ومنهم من قال بالإسلام، أن يستسلم الإنسان لله رب العالمين بناء على المعروف عند العربية، بناء على المقرر في العربية والمعروف عند العلماء، أن أقرب ضمير، أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلى أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور يكون إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها، وصى هذه المقولة. ولكن الأصوب الملة، لأن الملة أشمل، فتدخل فيها هذه الوصية وغيرها، وهي أبرز وأبين من حيث التأنيث. الملة أشمل من حيث التأنيث. قال ووصى بها إبراهيم بنيه. ذكر يعقوب، وسيأتي في الآية التي بعدها أيضا ذكر ليعقوب عليه السلام، فيه أيضا حط على بني إسرائيل. وكما تبين معنا أن السياق كله فيما مضى من آيات طوال إنما هو في بني إسرائيل، وتبين معنا بجلاء أن السياق قسم بني إسرائيل إلى قسمين، قسم من أدرك موسى عليه السلام وقسم من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل. تبين لنا هذا بالجلاء وما تكلفنا وما تعنتنا لما فصلنا وميزنا وذكرنا الآيات المعترضة بين هذين القسمين. الله عز وجل ذكر آيات معترضة بين القسم الأول من بني إسرائيل والقسم الثاني. فذكر يعقوب في هذا السياق ذكر فيه إشارة إلى أن الحط على العربي وعلى أهل الكتاب بعامة وعلى النصارى بخاصة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال بعض السلف ويعقوب، ولكنها قراءة ليست متواترة، فيكون يعقوب من ضمن البنين، ويكون هذا على قراءة ويعقوب يكون هذا عطف الخاص على العام. إذا قرأنا ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب على أنه الموصى مفعول به، يكون يعقوب من ضمن البنين، وذكر وخص، ويكون هذا من باب عطف يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح جبريل والملائكة جبريل واحد منهم، هذا عطف العام على الخاص. الملائكة والروح والملائكة، ملائكة عطفت على إيش؟
الروح.
عام عطف على خاص. هنا لو كانت القراءة ويعقوب يكون عطف الخاص على العام، البنين لفظ عام لكل ذريته، لكن القراءة المتواترة أن هذا أمر وصى به إبراهيم وورثه وجعله ثابتا في بنيه حتى من الجيل الثاني من أولاده يعقوب إلى يوم الدين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني. الوصية ما بقيت مبهمة، جاءت مفصلة. حتى من المفسرين من قدر أن هنالك أن حتى تفهم الآيات، قالوا هنالك أن التفسيرية، أن ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، أن هذه الوصية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي يتأمل الوصية يجد فيها أشياء. الشيء الأول أن الوصية عامة، ما خصها في بني معينة، يا بني تشمل كل الناس حتى تشمل من لم يكن من بني، لأنه يجوز للرجل أن يقول لمن ليس من ولده يا بني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصغار يا بني. وبوب البخاري في الأدب المفرد ما يأذن بذلك. والأمر الثاني قال الدين، وقلنا الألف واللام في الدين إنما هي للعهد، هو الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل. الأمر الثالث خصهم بما فيه سلامة عاقبتهم، خصهم بتعاليم فيها سلامة عاقبتهم، إن امتثلوها ماتوا مسلمون، إن امتثلوها ماتوا مسلمين. لم يخص بالوصية زمنا معينا، الذي ينظر في الوصية يجد أن الوصية أطلقت. ختمها بأبلغ زجر بألا يموت الإنسان إلا على الإسلام، ألا يموت الإنسان على الشرك والعياذ بالله تعالى، فقال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. منهم من قال أن الفاء، لو تأملنا الآيات يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا، قال هذه الإفصاح، الفاء فاء الإفصاح، وتدل على شرط مقدر. إذا كان هذا الدين هو هذا شأنه، وهذه وصيته، ووصى به أمثال إبراهيم عليه السلام، فإذا كان هذا حاله فجدير بكم أن تحرصوا عليه وأن تموتوا عليه. فهذه الفاء فاء إفصاح تدل على شرط محذوف يفهم من خلال السياق، أو على شرط مقدر. نعم.
وقوله تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وهذا
الإنسان يشب على مرحلة الشباب، أهم مرحلة في حياة الإنسان الشباب. فالإنسان تكون شخصيته في مرحلة شبابه وثبت على حال يعسر عليه بعد ذلك أن يغير. إذا خصت الشباب فترة الشباب يبقى الإنسان يغير ويبدل حتى تفوت فترة الشباب، فإذا فاتت فترة الشباب استقر على أمور معينة. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا الذي يتدين متأخر غالبا إن لم يتداركه الله برحمته يبقى في تدينه خلل ظاهر، بخلاف الذي يتدين وهو شاب والذي يبقى يعلم خطأه ويعلم ضعفه ويسدد ويقارب حتى يتقدم به السن فيخرج من نزواته وشهواته فيثبت على الخير. فرق كبير بين الذي يترك الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله بصدق، وبين الذي تتركه الدنيا وراء ظهرها ويضطر هو أن يأتي لله بعد أن يترك بعد أن تتركه الدنيا ولا يستطيع أن يلتذ بشهواته. الشاهد أن الله عز وجل أمر أن لا نموت إلا ونحن مسلمون على لسان إبراهيم، فقال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا الأمر هو تحت قدرتنا ومكنتنا، لأن الإنسان إن جاهد نفسه فأحكم بداياته سلمت له نهاياته. فالإنسان أخلص لله عز وجل فإن بركة الإخلاص تكون أكبر معين على الثبات. سر الثبات على الحق الطاعة في الخلوة، وسر الانتكاس انتهاك حرمات الله في الخلوة. الذي يريد أن يثبت يطيع الله في خلوته، يحسن باطنه، يشاهد نفسه، لا يسترسل مع هواه. الذي يقتصر على العبادة في الظاهر دون الخلوة يحرص على تنميق ظاهره دون باطنه، هذا يخشى عليه. بعض الناس تراه في زي على أحسن حال، لا بد يظهر بعباءة ويظهر بكذا ويظهر بكذا على أتم حال، فيحسن ظاهره شديدا وقد يغفل عن باطنه. هذا ليس ممدوحا شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا البذاذة من الإيمان. إيش البذاذة من الإيمان؟ ما معنى البذاذة؟ تواضع في اللباس، أنت تواضع في لباسك. بعض الناس هيئته هيئة عالم لكن حقيقة أمره علمه عمله ليس كذلك. فينبغي أن نحرص على باطننا وأن نحرص على علاقتنا مع ربنا في خلواتنا. فمن أكبر أسباب المعينة على الثبات في دين الله أن تكون حالك في خلوتك مع ربك فيها سلامة وعافية، فيها سلامة وعافية، وألا تكون مصيبتك في دينك. سأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، كما ثبت من دعائه صلى الله عليه وسلم الطويل. نعم.
وهذا لا يعارض حديثا وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخر الحديث. لأنه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى
إذن الخطورة أن تعمل عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إيش يعني فيما يظهر للناس؟
للرياء.
يعني عملك في ظاهر في خلوتك، عملك في سرك، انشغالك بتطهير باطنك ليس له نصيب. النصيب فيما يظهر للناس، يظهر للناس. إذا بعض الأولياء قد يكون مدفوع بالأبواب، إذا رفع يديه وقال يا رب الله لا يرده، إيش يعني مدفوع بالأبواب؟ يعني لو طرق الباب وسألك حاجة، لقمة خبز أو شربة ماء، لعلك تدفعه، تصرفه، تنهره لعدم عنايته بظاهره. هؤلاء كان السابقون يحرصون عليه. كان عمر لما يستجد الجند في المعارك، وتكرر هذا في كثير من المعارك في زمن الأسلاف، كان يرسل إليه رجلا ويقول إن السبابة التي بيده أحب إلي من الجيش وما فيه، فقط يرفع السبابة إلى السماء، فسبابته أحب إلي من جميع الجيش. كان يقول أرسل إليك واحدا هو خير عندي من ألف. باطنه رجل صالح، إن رفع وجار إلى الله وسأل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يستجيب. فالذي يسبق عليه الكتاب بعد أن كاد أن يصبح من أهل الجنة فينتكس والعياذ بالله في آخر عمره، ما هو سببه؟ قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هو عمله ليس في حقيقة أمره من عمل أهل الجنة، هو عمله من عمل أهل الجنة فيما فقط يظهر للناس. الناس تنظر إليه على أنه صالح، على أنه تقي، على أنه يعني هديه الظاهر، هدي أهل الصلاح، لكن هو في حقيقة أمره ليس كذلك. هذا ينتكس، هذا ينتكس، وهذا والعياذ بالله تعالى يكون قلبه قد حشي وامتص هذه الشهوات وتبقى في قلبه. لذا من بليغ وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم: وكلنا صاحب خطأ، وكلنا صاحب شهوة، وكلنا صاحب غفلة، لكن فرق بين جنس الغفلات، بين جنس وجنس، وبين نوع ونوع. شيخ الإسلام يوصي ابن القيم، يقوله: يا بني اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة، فإن الشهوة والشبهة إن سقطت على الإسفنجة مصتها، وإذا سقطت على المرآة عكستها. وإن من إن مص قلب الشهوات والشبهات لابد أن يظهر لها أثر ولو على فراش الموت، ولو على فراش الموت، ولو في النزع، في آخر لحظات الحياة تظهر لمن كان قلبه مستودع للشهوات والشبهات. بعض القلوب كقلوب بني إسرائيل كما قال الله عز وجل، الله علمنا وذكرنا هذا مفصلا في الآيات لما قال عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجلة، العجل مفعول به يعني شربة، كيف تشرب الماء؟ القلب يشرب العجل شربة، يعني شربة واحدة، قلب يتسع لعجول، يتسع لأشياء كثيرة، هذا القلب الصغير يتسع لأشياء عجيبة جدا. فمن كان هذا حاله، هذا قلبه والعياذ بالله تعالى، فأشرب القلب هذه الأشياء لا بد أن ينتكس، ولو في سكرات الموت لا بد. لذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرعب مزلزل، من أشد الأحاديث ترهيبا للعبد، قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، عمل ظاهره في أهل الجنة. قال في الرواية الأخرى: النبي ما تركنا في عمى من أمرنا، ما تركنا في عمالة، وضح لنا، وهذا من رحمته وشفقته بنا. انظر للرواية الأخرى، خطيرة جدا الرواية الأخرى، قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يبدو للناس، لكن الأساس هذا البناء ما قام على الأساس. هذه الشجرة ليس لها جذور، شجرة بلاستيك ما لها ثمرة، وإذا وجد الثمرة غرار الثمرة، لما يأتي حين القطاف ما لها طعم، بلاستيك. فلذا سيأتينا أيضا في مواطن كثيرة، وهنالك مثل لعمر رضي الله عنه في البخاري كلمة فيه تأتينا، أن حال من لم يكن من لم يطهر باطنه لما يحتاج إلى عمله لا يجد، لما يحتاج إلى عمله لا يجد عمله. هو فيما يبدو للناس قال وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا ينتكس عمله ليس فيه خلاص. إذا دعاء إبراهيم قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذا في إخلاص تموت مسلم، ما في إخلاص لا تموت مسلم. وإذا وجد أصل الإسلام لا تموت موحد، وإذا وجد أصل التوحيد لا تموت طائع، تموت وأنت على قصور وعلى خلل في أمرك. فالشاهد أن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مع ما سبق لا يوجد تحرر، هذا من عدل الله، الله لا يجعل المحسن كالمسيء ولا يجعل المخلص كالمرائي، من عدل الله عز وجل لا يعامل هذا كهذا. فالسعيد من يعني صفت نيته، ومن صدق الله عز وجل واعتنى بباطنه وكانت عنايته بباطنه أشد من عنايته بظاهره. لذا في كتب الزهد في باب الإخلاص أفرد لها وكيع من الجراح شيخ الشافعي وشيخ أحمد، وهنا نادي بن السري له أيضا كتاب مطبوع اسمه الزهد، وهذا الكتابان أحسن الكتب أوسع الكتب في الزهد، أنصح بقراءتهما. كتاب الزهد لوكيع مطبوع في 3 مجلدات، وكتاب الزهد لهناد بن السري شيخ الإمام الترمذي، هناك الزهد لأحمد، لكن كتاب زهد أحمد للآن لم يظفر به أحد من علماء الدنيا كتابا كاملا، موجود منه قطع متناثرة، كتاب ناقص في أبواب عجيبة فيها، مثلا أنه السلف حال السلف، كاد الواحد يضع رأسه على الوسادة بجانب رأس امرأته فيبللها دموعا خوفا من الله، وزوجته لا تعلم بحاله، ما تعلم بحاله. كان الواحد منهم يحرص كل الحرص أن تكون له خبيئة من العمل، فإذا وقع في شدة ورطة لجأ إلى الله بهذه الخبيئة. السعيد من كان له خبيئة سر بينه وبين الله، وهذه الأسرار تتفاوت، وهذه الأسرار السعيد من يحسن بفقه وعلم أين يكون السر. نأخذ مثل من الأسرار أبو بكر أمير المؤمنين، والإمارة مدعاة أن يفخر الإنسان بنفسه، إيش سر الخبيئة بين أبي بكر وبين الله عز وجل؟ امرأة عجوز قطع عنها كل قريب، قطع بها الأقارب، فكان أبو بكر يدخل عليها بخفاء فيكنس بيتها ويخدمها ويتفقد حالها، هذا السر، سر أمير المؤمنين، سر أبي بكر، اختار سرا يناسب ما يجعله إيش؟ ما يجعله يهضم نفسه ولا يرى نفسه. لما يرى أن الناس ينظرون إليه على أنه أمير المؤمنين فحمل نفسه على التواضع. سر عمر رأى رجلا يحمل متاعا فأخذه عنه وأبى أن يحمله عنه، لما رأى في نفسه شيئا كانوا يهضمون أنفسهم، الكبار يهضم نفسه، الكبير يهضم نفسه. يذكرون عن بعض كبار العلماء لما كان تجتمع عشرات الألوف في مجلسه كان بعد الدرس يغسل مراحيض المسجد، يعني ينزل فينظر مرحيض المسجد حتى لا يرى لنفسه على الناس شيئا أن له فضل. فالسعيد من له بينه وبين الله خبيئة، هذه الخبيئة إذا وقعت ورطة يا رب إن كنت تعلم أن هذا من أجلك يا رب فخلصني ما أنا فيه، فرج عني ما أنا فيه. السعيد من له خبيئة بينه وبين الله، والخبيئة تناسب حاله تناسب عمله إلى آخره. نعم.
وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
هذا الإنسان إذا وجد أن الحياة كلها صعوبة في حياته لا يخرج من شدة إلا إلى شدة، من شدة إلى شدة، يعرض نفسه الآيات، يعرض نفسه الآيات هذه. متى الله يسر اليسرى؟ متى يسر العسرى؟ متى الله يسر لك اليسرى؟ متى يسهل لك الأمر؟ كم من أمر بعيد بطاعة ودعاء يصبح قريب، وكم من أمر قريب بغفلة ومعصية يصبح بعيد، يصبح بعيدا. قال: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، حياته يسر، أمره سهل، أولاده، زوجه، عمله، وظيفته، سهولة في سهولة، يسر أمر ميسور، في هناء، يعيش في رغد، في رغد نفسي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى يسر العسرى، جدير بمن وجد عسرا أن يتصدق. قال: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، قال فسنيسره العسرى. فالطاعات لها بركات تراها أمامك، والسيئات كذلك. الشاهد هذا كله فرع يسير ومعنى من معاني عموم قول الله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومدار الذي والأمر الكلي الذي يجمع هذا: أحكم البداية تسلم لك النهاية. أحكم البدايات، الله عز وجل يسر لك الأمور. أحكم البدايات تسلم لك النهايات. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.